بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ووقف من الحديث في أول تفسير سورة الحديد، عند الحديث ذي الرقم 3352، وفي الترقيم الخاص 407. نعم، نبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الحديد، حدثنا عبد بن حميد وغير واحد، المعنى واحد. قالوا: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة حدث الحسن،
الحسن هو الحسن البصري، نعم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه، إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث طويل، ولذلك سنأخذه على فقرات، وهو على كل حال فيه الحديث فيه ضعف من أجل يعني سماع الحسن هنا من أبي هريرة، فإن الصحيح أنه لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. هذا يعني من جهة، قد صرح كثير من أئمة الحديث بأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، فالحديث فيه ضعف، ولذلك سنأخذه جملا جملا، ويعني بعض فقراته وجمله صحيحة. هنا حديث أبي هريرة قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه، يعني رضي الله عنهم، إذ أتى عليهم سحاب، يعني مرت من فوقهم سحابة، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يعني كما يقول الشراح، يعني هو لا يجهل الصحابة رضي الله عنهم أن هذا سحاب، يعرفونه، أي واحد تسأل عن السحاب يقول هذا سحاب، لكن هم قالوا الله ورسوله أعلم، يعني ما يدرون ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام، ماذا هذا السحاب، كيف تكون، أين يذهب، ماذا يكون له، هذا في أمر الله سبحانه وتعالى. أما كون الصحابة يجهلهم أن ما فوقهم هذا سحاب، لا، هذا لا يمكن أن يقال، لكن هو بهذا التوجيه الذي ذكرته آنفا. نعم.
قال: هذا العنان، هذه رواي الأرض، يسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه.
نعم، العنان هو السحاب، قالوا هو مثله وزنا ومعنى، عنان وسحاب، يعني هو على وزنه وهو على معنى، وهو أنه السحاب. أخبر عليه الصلاة والسلام قال: هذه رواية الأرض، جمع روية، وهي النوق، الإبل ترتوي من هذا السحاب، هذا السحاب يسوقه الله عز وجل إلى خلقه، منهم من يشكره ويحمده، ومنهم من لا يشكره، كما مر بنا في قول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني أنهم كانوا يجعلون رزقهم، يعني شكرهم لله، أنهم يكذبون، فينسبون هذا المطر ونزوله إلى نوء كذا، فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، إلى آخره فيما سبق. قال عليه الصلاة والسلام هنا: يسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه، يعني إلى الكفار المشركين به. نعم. ثم قال:
هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج.
الرقيع هو اسم لسماء الدنيا، الرقيع اسم لسماء الدنيا، نعم، وهذا لا يجهل الصحابة رضي الله عنهم أن ما فوقهم سماء وما تحتهم أرض، لكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لحكمة، لغاية، أراد أن ينبه على أمر مهم، نعم، وهو الذي سيذكره الآن عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف.
يعني موج يعني أنها مرفوعة بغير عمد ترونها. وهنا اختلف المفسرون رحمهم الله بغير عمد في قول الله جل وعلا بغير عمد ترونها. هل المقصود أن السماء مرفوعة بغير عمد وهذا هو القول الظاهر، أو أنها لها عمد ولكننا لا نراها؟ هذان قولان مذكوران في تفسير سورة الرعد، يعني أن السماء مرفوعة بلا عمد وهذا هو الظاهر بغير عمد، والقول الثاني أنها لها عمد بغير عمد لا ترونها، يعني أن لها عمدا وأعمدا ولكننا لا نراها. لكن القول الراجح عند المفسرين أن السماء مرفوعة بلا عمد، أنها مرفوعة بلا عمد، وأن ما بينها وبين الأرض مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين سماء وسماء مسيرة 500 عام، كما جاء في حديث الأوعال وهو آخر حديث في كتاب التوحيد. الحديث فيه كلام لأهل العلم من أجل رواية عبد الله بن لهيعة، لكن قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله إن الحديث بمجموع طرقه ومع حديث ابن مسعود الذي قبله أيضا يكون حسنا لغيره، يكون حسنا لغيره، والله أعلم. نعم.
ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. نعم. قال بينكم وبينها 500 سنة. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم.
يعني ماذا فوق هذه السماء؟ فوقها السماء 6 وفوقها 5. نعم.
قال فإن فوق ذلك سماءين وما بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 سماوات. نعم. ما بين كل سماء.
الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني هناك 7 سماوات وهناك 7 أراضين. نعم.
ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض.
لا إله إلا الله، سبحان الله.
ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك العرش.
نعم، وهو أعظم مخلوقات الله عز وجل. إذا سئلت ما هو أعظم مخلوق لله عز وجل فهو العرش، والله جل وعلا فوق العرش مستو على العرش سبحانه وتعالى. نعم.
وبينه وبين السماء بعد مثل ما بين السماءين. ثم قال هل تدرون ما الذي
ويليه في العظم الكرسي، ويليه في العظم الكرسي، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما السماوات 7 والأراضين 7 من الكرسي إلا 7 دراهم ألقيت في ترس، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. ماذا تكون هذه الحلقة؟ في فلات، في صحراء شاسعة. هكذا الكرسي بالنسبة للعرش، والله جل وعلا فوق العرش مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
قال ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها الأرض. ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 أراضين، وبين كل أراضين مسيرة 500 سنة.
نعم، وهذا يعني جاء في قول الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني كمان هناك 7 سماوات هناك 7 أراضين. نعم.
ثم قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله.
نعم، هذه الجملة سيبين الترمذي رحمه الله كلام أهل العلم ما معنى لهبط على الله. لو أدليتم بحبل بعد السماء 7، يعني بعد نهايات السماء، قال لهبط على الله، ما المقصود؟ وعلى كل حال أصلا الحديث هذا فيه ضعف، الحديث ضعف، فالحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، هذا هو الراجح كما ذكر البخاري وغيره من أئمة الحديث، لكن أهل العلم سيبينون ما المقصود بهذا. نعم. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام
ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.
نعم، ومن أجل ذلك ذكر الترمذي هذا الحديث في تفسير سورة الحديد، لأنها فيها هذه الآية الكريمة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأنا الحقيقة يعني أعجب، ولا أعجب أنا، قد تعجب غيري، يعني من بعض المفسرين وبعض شراح الحديث الذين سلكوا طرقا شتى، إما قد تأثروا بمذهب الأشاعرة أو مذهب أهل الكلام وغيرهم في تفسير هذه الأسماء، وتركوا ما فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء، وهو أعلم الخلق بالله عليه الصلاة والسلام، وأبينهم للشريعة ودعوة للتوحيد. فبين عليه الصلاة والسلام، قال: الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. فيأتي بعضهم ويفسر ويؤول تأويلات، عاد كما قلت يعني جملة منها كثيرة باطلة وغير صحيحة، وبعضها متكلفة، وبعضها لا تخلو من يعني كلام لأهل العلم. فنقول سبحان الله، من يترك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله وأعرفهم بدينه عليه الصلاة والسلام، ويسلك هذه المسالك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، والآخر فلا شيء بعدك، والظاهر فلا شيء فوقك، والباطن فلا شيء دونك. نعم، الآن سنسمع كلام الترمذي في، يقول هنا: لهبط على الله، يعني هذا الحبل لو أنه دلع، نعم، لو دليتم، لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى، يعني السابعة آخر أرض، نعم، لهبط على الله. نعم، هذا حديث غريب،
هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد، قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة.
خلاص، ما دام أنه لم يسمع فهناك انقطاع، فالحديث ضعيف. نعم، لكن على كل حال، نعم، قال:
وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه.
نعم، يعني هذا الحبل إنما هبط على علم الله، فالله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا الحبل هبط على قدرة الله وسلطانه، فسلطانه وقدرته على كل شيء سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ثم الآن سيقول الترمذي: إن علمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. نعم، وعلم الله،
وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه.
نعم، ونحن نؤمن باستواء الله جل وعلا على عرشه. جاء الاستواء في سبعة مواضع ذكرها، بدءا في سورة الأعراف، ثم سورة يونس، ثم ما بعدها في سبعة مواضع، وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والحديث أعيد وأكرر فيه ضعف، من أجل أن الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من أبي هريرة، مع أنه أدرك جملة من الصحابة رضي الله عنهم، لكنه لم يسمع من أبي هريرة، كما نقل الترمذي هنا رحمه الله عن الأئمة، قال عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد، وكذلك عن البخاري وغيره، أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. معذرة أيها الإخوة، نحن نعيد ونكرر يعني التباعد الجسدي، نسينا نذكر به في بداية هذا الدرس، فرجاء الخاص رجاء التعاون مع الإخوة الذين يعني ينبهون على التباعد. فالله الله، مع أننا والله الحمد نحمد الله سبحانه وتعالى على أن الحالات بدأت تخف، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يعني التساهل، ولا يعني أن الإنسان يعني لا يلتزم بالإجراءات. نعم، نحن نحمد الله جل وعلا، ولا نحمد إلا هو سبحانه وتعالى، ومع ذلك لازلنا وسوف نزال نوصي بالالتزام بالإجراءات يعني النظامية الصحية، ومنها التباعد الجسدي. نعم، ندخل الآن في سورة المجادلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة المجادلة حدثنا عبد بن حميد والحسن بن علي الحلواني، المعنى واحد، قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث أيضا طويل وسنأخذه جملة أو جملا، والحديث فيه كلام لأهل العلم سوف أذكره إن شاء الله في نهايته. وفيه قصة ظهار سلمة ابن صخر الأنصاري رضي الله عنه من زوجته. والظهار أيها الإخوة أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، إن كان مطلقا هذا له حكم، وفيه قصة خولة رضي الله عنها مع زوجها. وإن كان مقيدا، وهذا هو الذي سنتكلم عليه الآن في قصة سلمة بن صخر، فهذا له حكم آخر. فنحن الآن على الظهار المقيد، لأنه الآن ظهر من زوجته رمضان، لأنه خشي رضي الله عنه، وهو يعني يذكر أنه كان قويا وكان له رغبة وقوة في جماع النساء. وسبحان الله، يعني الناس الرجال يتفاوتون يعني في هذا. المهم هو كان يرى من نفسه قوة ونشاطا في جماع المرأة أكثر من غيره، فظهر من زوجته أنه لا يجامعها في نهار رمضان، أنه لا يجامعها في رمضان كله يعني، والمقصود النهار ما في الشك، لكن المقصود حتى الليل. فظاهر من زوجته رمضان، ومع ذلك جامعها في الليل وثب عليها رضي الله عنه كما سيأتي. نعم، وسنذكر الحكم بعد ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فلما دخل رمضان.
مرة ثانية، عن سلمة بن صخر الأنصاري.
قال: عن سلمة بن صخر الأنصاري
رضي الله عنه، من الخزرج. نعم.
رضي الله عنه قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري.
نعم، أنه كان عنده قوة ونشاط ورغبة في جماع المرأة ما لم يؤت غيره. نعم، فيما يرى هو عاد. نعم. فلما دخل رمضان
تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع.
نعم، يقول: لما دخل رمضان ظاهرت من زوجتي، قلت أنت علي كظهر أمي طيلة رمضان. طيب لماذا؟ قال: لأنه فرقا يعني خوفا أن يصيب منها في الليل. الليل الحمد لله مباح أن يعني يأتي الرجل أهله وأن يأخذ بقية ما حرم عليه في نهار رمضان من المفطرات. نعم، هذا حل له، لكن هو خشي أن يتتابع يعني أن يجامعها عدة مرات فيدركه النهار وهو لا يزال في هذا الجماع. قال: وأنا لا أقدر أن أنزع، يعني لا أستطيع أتوقف، يمكن يجامع مرة مرتين وقد يدركه النهار فيجامع ثالثة أو رابعة، يعني ظاهر حتى يحجز نفسه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال فبينما
هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها.
نعم، يقول يعني لما خدمته في الليل، هو في النهار لا، هو نتكلم له حتى في الليل، يقول تكشف، رأى منها شيئا أعجبه من امرأته، وهذا الحقيقة من باب الحياء والأدب، وهم الصحابة رضي الله عنهم درسوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والأدب. ما قال: والله رأيت كذا ورأيت شيئا، لا ما ندري، بس قال تكشف لي شيء، هذا شيء دعاه أن تثور شهوته وأن يقدم على جماعها في الليل، والله جل وعلا أباح له ذلك، ولكنه قد ظهر منها في رمضان كله. وأنا أقول: انظر أيها الإخوة إلى الأدب الرفيع والحياء، الإنسان ما يتبذل. ونحن للأسف قلنا مرارا وتكرارا بلينا الحقيقة، وهذا يظهر من خلال الأسئلة ومن خلال حديث الناس حتى في المجالس، فعلت ورأيت ويصرح بكل شيء، وهذا قد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يصبح يكشف ستر الله عليه، أنه أتى من امرأة كذا وفعل كذا، وهذا يدل على قلة مروءة الرجل. هذا ثانيا، أولا هذا خطأ ولا يجوز، ثانيا يدل على قلة مروءة الرجل. بعض الناس يظن أنه يعني أنه يتمدح بهذا الحديث في المجالس وأنه يقطع به الحديث، وهذا كله كلام باطل، هذا يدل على قلة المروءة، على ضعف العقل، والإنسان مثل هذه الأمور يحتاط ويتمسك. وهذا شوف، انظر إلى هدي الصحابة رضي الله عنه، قال تكشف لي شيء، ما ندري إن كشف شيء، المهم ثارت شهوته فوثب عليه منها شيء، قال فوثبت عليها، شوف حتى كلمة وثبت يعني أنه انطلق وجامع ما يعني فصل ولا وعلى كل حال يعني يقول ابن عباس رضي الله عنهما عند قول الله عز وجل وقد أفضى بعضكم إلى بعض قال إن الله حي كريم يكني فالله سبحانه وتعالى يكني وقد أفضى بعضكم إلى بعض والآن بعض الناس يعني لا يرى مانعا أو حاجزا أنه يتكلم بكل شيء ويفصح بكل شيء مما يدور بينه وبين زوجته على الفراش مما أباح الله لهم الله المستعان. نعم
أحسن الله فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك.
نعم هو ذهب إلى قومه وأخبرهم هذا أمر خطير يعني كيف ظاهر وجامع امرأته في الليل فقال لهم قالوا لا والله ما نذهب معك أنت في عندك إشكال يعني هو مشكلة ونخاف أن ينزل فينا معك قرآن لكن اذهب اصنع ما بدالك فذهب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال أنت بذاك
يعني أنت صنعت أنت فعلت وانظر أيضا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنت جامعت أنت فعلت أنت لا بس سؤال صغير جدا أنت بذاك يعني هل أنت فعلت هذا الشيء يعني حصل منك جماعة أنت متأكد مع أنك ظاهرت أنت فعلت فشوف كلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم أنت بذاك يعني أأنت فعلت أأنت وقعت فجامعت امرأتك وأنت قد ظاهرت منها. نعم تأكد النبي صلى الله عليه وسلم منه ثلاث مرات. نعم قال أنت بذاك. نعم
قلت أنا بذاك. قال أنت بذاك. قلت أنا بذاك. قال أنت بذاك. قلت أنا بذاك. وها أنا ذا فأمض في حكم الله فإني صابر لذلك.
اللهم ارضى عنه. خلاص قال أنا لم مستسلم بين يديك يا رسول الله أمض في الحكم حكم الله جل وعلا يمضى في. ظاهر من زوجته مدة معينة ولكنه لم يصبر وجامعها فالآن سأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الآن أفتاه على سؤالها. نعم قال أعتق.
قال أعتق رقبة. قال فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها.
نعم أول شيء اعتق رقبة فضرب بيده على رقبتي قال والله ما أملك إلا رقبتي أنا إلا نفسي أنا فلا أملك غيره. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بعد ذلك فقال
فصم شهرين. قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام.
الله أكبر. يقول أنا ما أستطيع الآن ما جاءني هذا الإشكال إلا بسبب الصيام أنني لا يمكن أنني أصبر عن زوجتي أحين مضى شهر وما أستطعت فكيف سأصبر عن زوجتي شهرين بلا هذا وهل أصابني ما أصابني إلا بسبب الصيام. نعم فانتقل مع عليه الصلاة والسلام إلى الثالثة. نعم
قال فأطعم 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء.
وحشا بمعنى فقراء جياع يقال قوم وحشا ليس وحش يعني أنه سبع مفترس أو أنه يعني مخيف لا مقصود في معنى اللغة يعني أن معناه أنهم جياع باتوا جياعا. وقد ذكرت أيها الإخوة مرارا وتكرارا أن بيوتا كثيرة وبخاصة للأنصار كان فيهم فقر وعرفوا بهذا حتى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كما روى الإمام الترمذي في الشمائل يعني لما سئلت أن كان يمر بهم الهلالين والثلاثة ما يوقد في بيوته الشريفة عليه الصلاة والسلام نار قالت كان لبعض الأنصار منائح وكانوا يتعاهدوننا بها. المنائح جمع منيحة وهي والغالب الكثير أنها في الماعز أنها إذا أنجبت لم يعزو عليها الفحل يعني يعزلونها حتى لا ينزو نعم معذرة، حتى لا ينزو عليها الفحل، فيأخذون هذا الحليب ويرسلونه إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت يعني المدينة في يعني كان في عهد عليه الصلاة والسلام فيهم فقر وفي غير ذلك. قال وهنا قال لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء، رضي الله عنهم وأرضاهم، الله المستعان.
قال صلى الله عليه وسلم اذهب إلى صاحب صدقة بني زريقة فقل له فليدفعها إليك.
سيأتينا يعني قصة الذي أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيتهم كامل لا يوجد فيهم عندهم طعام كما سيأتي في تفسير سورة الحشر. نعم.
قال اذهب إلى صاحب صدقات بني زريق فقل له فليدفعها إليك. قال فأطعم عنك منها وسقا 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك.
نعم يعني أمره أن يذهب إلى بني زريق يأخذ من صدقتهم، وهذا يدل كما قال أهل العلم على أنه لا تسقط عنه بقية الكفارة، فعليه الصلاة والسلام أمره أن يطعم 60 مسكينا ثم بعد ذلك ما فضل يأخذه هو وعياله. نعم. قال فرجعت
إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة والبركة.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كان عليه الصلاة والسلام سمحا صاحب سعة وبركة، لا ضيق ولا تشديد عنده، الدين يسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومن ذلك ما وجده سلمة الذي ضاقت به الدنيا، وكيف أنه جامع امرأته وقد ظاهر منها، وإن كان جامعها في الليل لكنه ظاهر منها رمضان، فأخبر رضي الله عنه قال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة. نعم. أمر لي
بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي.
نعم.
هذا حديث حسن. قال محمد سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر، قال ويقال سلمة بن صخر ويقال سلمان بن صخر، وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة
وهي امرأة أوس بن الصامت. نعم. مرة أخرى أيها الإخوة، هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم لكنه صح من طرق، فإن فيه يعني إشكالان. أما الأول فهو أن محمد أن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، أنه لم يسمع منه، فالحديث هنا فيه انقطاع. والأمر الثاني أن محمد بن إسحاق صاحب السيرة مدلس وقد عنعنى في روايته، لكن الحديث صح من طرق لكن الحديث صح من طرق أخرى. فعلى كل حال دلت هذه القصة على أن الرجل إذا يحق له ويجوز له أن يظاهر من امرأته مدة معينة، هذا مذهب الجمهور، وأنه إن جامعها خلال هذه المدة وطئها فإنه تلزمه كفارة الظهار، فإذا انتهت المدة يعود ويجامعها ولا حرج عليه في ذلك، هذا مذهب الجمهور. وهناك أقوال أخرى في المسألة. أما لو ظاهر من امرأته يعني دائما، هذا له حكم قصة خولة رضي الله عنها، خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين، لما جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وقد ظهر منها. لكن المقصود هنا نحن نتكلم عمن ظاهر من زوجته مدة معينة، نقول له التزم خلاص ما لا تأتي، لو أتيتها خلال هذه المدة عليك الكفارة كما أفتى بذلك وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، من إذا انتهت المدة يأتيها بعد ذلك ولا شيء عليه ولا يلزمه شيء بعد ذلك ويعود إلى امرأته، هذا والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السلام عليكم. فرد عليه القوم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. سلم يا نبي الله. قال: لا، ولكنه قال كذا وكذا، ردوه علي. فردوه. قال: قلت السلام عليكم؟ قال: نعم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك. قال: عليك ما قلت. قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. نعم، الحديث صحيح، وقد رواه البخاري وغيره، وفيه خبث اليهود وسوء وفيه خبث اليهود وسوء طويتهم وبغضهم للمسلمين في ما يريدون، فيما يصنعون، حتى في قولهم، حتى في كلامهم. فهنا وفيه أيضا بيان نباهة النبي صلى الله عليه وسلم وذكائه ويعني معرفته عليه الصلاة والسلام، لا تخفى عليه مثل هذه الأمور. ولذلك لما جاء هذا اليهودي قال: السام عليكم. السام هو الموت، يعني يدعو عليهم بالموت. من يسمع هذه الكلمة يظن أنها السلام، لكن هم يقصدون، يعني إذا نطقوا بها هكذا يقصدون بها الموت، يدعون بالموت على من لقوهم. قال: فرد عليه القوم، يعني قالوا: وعليكم السلام، أو وعليك السلام. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال يا نبي الله، قال: ولكنه قال كذا وكذا، يعني قال: السلام عليكم. ردوه علي. فردوه. قال: قلت السلام عليكم؟ قال: نعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب، سواء يهود أو نصارى أو غيرهم، حتى من أهل الكتاب لو وجد، قال: فقولوا عليك. وفي بعض الرواية عليكم، وهنا في الرواية قال: عليك ما قلت. وذكر هذا ثم قرأ قول الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد أن علي بن علقمة الماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ دينار. قال: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار. قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة.
اللهم ارضى عنها. نعم.
هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه. ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم من أجل علي بن علقمة الأنماري. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول، لكنه مشهور في كتب التفسير، وقد رواه الأئمة من عدة طرق. وفيه عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية أيها الإخوة، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قال: إن الناس لما كثرت مناجاتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا من جهده ووقته، أراد الله جل وعلا أن يجعلوا أن يقدموا قبل مناجاته صدقة. وهذه الصدقة فيها فائدتان. أما الفائدة الأولى فهي تدل على علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته، وأنه لا يمكن أن كل من أراد أن يناجيه يناجيه، من أراد أن يتكلم معه يتكلم معه، وقد يضيق وقته وقد يشغل عليه الصلاة والسلام بما هو أعظم. هكذا كان في أول أمر، هذه فائدة. الفائدة الثانية أن فيها صدقة على الفقراء والمساكين، والناس كانوا في حاجة، يعني وأقربهم أهل الصفة كانوا في حاجة، وغيرهم من فقراء المدينة كانوا ليستفيدوا من هذا. ومع ذلك يعني إن هذه الآية روي عن علي رضي الله عنه ولكن بسند منقطع عن مجاهد، قال ما عمل بهذه الآية إلا أنا، فهو الذي قدم صدقة قبل أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال أهل العلم إن مجاهدا لم يلقى علي رضي الله عنه، فالرواية منقطعة. على كل حال هي نزلت هذه الآية، وهذه من أدلة رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته عند الله جل وعلا، أنه لا يناجيه، لا يتكلم أحد معه بالنجوى يعني بالكلام الخاص حتى يقدم صدقة قبل ذلك. وهذا يدل كما قلت على رفعة مقامه عليه الصلاة والسلام وعلو مكانته. ثم نسخ هذا الحكم، ويعني بعض أهل العلم يقول إن هذا نوع عزيز من الناسخ والمنسوخ. كيف يكون نوعا عزيزا؟ قالوا لأن هذا لم يعمل به، يعني نزل حكم ثم نسخ قبل أن يعمل به. هذا يعني إذا صح أنه لم يعمل به، والله أعلم. واضح أيها الإخوة، يعني هناك مسائل في الناسخ والمنسوخ، وقد سبق والله الحمد أننا تدارسنا سويا الأبيات العشرة للإمام السيوطي رحمه الله التي ذكرها في آخر النسخ، في النوع الذي ذكره عن النسخ في القرآن الكريم، ذكر 10 أبيات تضمنت 21 موضعا، 21 موضعا في القرآن الكريم فيها نسخ، وقد صنفناها ولله الحمد في ذلك الأيام. ومن الفوائد التي ذكرها هو وغيره أن هناك من الآيات ما لم يعمل به، يعني نسخت مباشرة. هذا والله أعلم، قد يكون عمل به ولم ينقل إلينا في علم الله. لكن ما يروى عن علي رضي الله عنه في سنده انقطاع، فإن الراوي مجاهد عن علي رضي الله عنه، ومجاهد لم يلقى لم يلقى علي رضي الله عنه. على كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ما ترى، يعني ما هذه الصدقة؟ قال دينار، قلت لا يطيقونه. قال فنصف دينار، قلت لا يطيقونه، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يقول لا يطيقونه. قال فكم؟ قلت شعيرة. الشعيرة يعني ليس المقصود حبة الشعير، وإنما كما بين الترمذي رحمه الله تعالى في الأخير قال يعني وزن شعيرة من ذهب، وهي ولا شك يعني هي قليلة، يعني دينار بعد ذلك درهم بعد ذلك شعيرة، يعني وزن ذهب، يعني وزن شعيرة من ذهب، وهي لا شك هي أقل من الدينار وأقل من الدرهم. تأتي هذه الشعيرة الصغيرة، يعني هذا الذهب القليل الذي يزن شعيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه إنك لزهيد، يعني إنك يعني إنك قليل المال، ولذلك ما ذكرت إلا هذا الشيء اليسير جدا. على كل حال الحديث يعني فيه ضعف، وقد ضعفه يعني جماعة من أهل العلم بسبب علي بن علقمة الأنماري، قال عنه الحافظ بن حجر مقبول، قال عنه مقبول، والعلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة الحشر.
نعم، كان علي رضي الله عنه، وقد روى هذا ابن مردويه وغيره، قال إن في كتاب الله عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، لأنها نسخت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخر. هذه الآية نسخت الآية التي قبلها، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، قال فرضت ثم نسخت، لكن كما قال أهل العلم هاتان الروايتان منقطعتان، لأن مجاهدا لم يسمع من علي رضي الله عنه. وعلى كل حال هذا مثال يذكره العلماء على أن حكما جاء في كتاب الله ولم يعمل به نسخ مباشرة، هذا مثال واضح عليه، والعلم عند الله عز وجل. نحن لا نجزم أنه لم يعمل به، الله أعلم، لكن الذي يظهر حسب ما نقرأ في كتب التفسير والحديث أنه لم يعمل به أحد. ورواية علي رضي الله عنه رواية غير صحيحة، لأن الراوي مجاهد، ومجاهد لم يسمع من علي رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الحشر.
نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وليخزي الفاسقين. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. نعم، الحديث في الصحيحين وفي غيرهما. وقصة يعني ما حصل لبني النضير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، فيما يدل على خبثهم وحرصهم على النكاية برسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله غيلة لما جاءهم عليه الصلاة والسلام، يعني يستعين بهم بعد الله عز وجل في فداء من قتل في القصة المعروفة في أواخر قصة بئر معونة، لما جلس عليه الصلاة والسلام عند حائط لبيوتهم أو حد بيوتهم، اتفقوا أو اتفق أشقاهم مع بعض أن يلقوا الرحى من فوقه عليه الصلاة والسلام فيموت، فأخبره جبريل بما كان فرجع عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يعني القصة طويلة، لكن على كل حال منها مما حصل أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتحريق نخلهم، وحرق جملة من نخيلهم وترك شيء باق على أصله. بعض الصحابة كما سيأتينا في رواية ابن عباس يعني أحس أنه كان يعني كيف أنهم حرقوا ثم توقفوا، هل هم يعني أخطأوا فيما مضى عندما أمروا بالتوقف؟ لا، ما مضى ولا شك كان فيه إثخان، وكان فيه نكاية بهم، وفيه يعني غلظة وتشديد، لأن أعوذ بالله يعني كيف أنهم يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه خيانة، ويريدون أن يلقوا الرحى من فوق عليه الصلاة والسلام فيموت ومن معه صلوات ربي وسلامه عليه. فلا شك نعم أن كان في تشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان رحمة، وأنه كان يتعامل بالرأفة والرحمة، ولكن في بعض المواضع لا يصلح فيها الرأفة والرحمة، لابد أن تكون فيها الشدة والقوة والحزم حتى يرتدع صاحبه. ومثل ذلك قصة العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة فاجتووها، يعني اتخمت بطونهم وانتفخت، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا ولما طابوا استاقوا الإبل وقتلوا الراعي، وجاء في بعض الروايات أنهم سملوا عينيه إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في إثرهم وجيء بهم بقيادة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان سريعا في عدوه. المهم أنه عليه الصلاة والسلام قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم يستغيثون فلا يغاثون، يعني يطلبون الماء حتى هلكوا وماتوا. قد يقول قائل يعني وين الرحمة؟ نعم، لا، في هذا الموقف لابد من القوة، لابد من الحزم، لابد من إنفاذ العقوبة. ومثل هؤلاء بني النضير نعم حصل النكاية لهم، أحرق يعني مجموعة من نخيلهم، كل هذا الحقيقة يعني شدة وإغلاظا لهم فيما حصل، لأنهم أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيلة بإلقاء الرحى وهو الحجر الكبير من فوق عليه الصلاة والسلام. نعم، فهنا يقول الله جل وعلا: ما قطعتم من نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، يعني نخيلهم شيء أحرق وشيء قطع، وهي البويرة، هذا مكانهم، هذا موقع معروف في المدينة في يعني كانت تسكنه بني النضير. فأنزل الله جل وعلا: ما قطعتم من لينة. اللينة كما سيأتي في تفسير ابن عباس أنها النخلة على وجه العموم، وقيل لا يستثنى من ذلك يعني بعض أنواعها كما يعني جاء في بعض الأقوال أنها العجوة يستثنى منها والبرنية يستثنى منها على روايات سنذكرها إن شاء الله بعد ذلك، أو تركتموها قائمة على أصولها يعني لم تقطع فبإذن الله، يعني أن هذا بحكم الله، يعني ما حرق وقطع فهو بأمر الله بحكم الله بإذن الله، وما ترك فهو أيضا بأمر الله وحكمه وإذنه سبحانه وتعالى. وليخزي الفاسقين، هم اليهود الفسقة الأشرار الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فكفاه الله جل وعلا شرهم. نعم، حدثنا
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حفص ابن غياث قال حدثنا حبيب بن أبي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. قال: اللينة النخلة.
نعم، هذا هو القول المشهور، قول ابن عباس رضي الله عنهما، هذا هو القول المشهور في كتب التفسير. منهم من استثنى كأبي عبيدة صاحب مجاز القرآن، قال: ما لم تكن عجوة أو برنية. كذلك قال عكرمة: اللينة ما دون العجوة. لكن على كل حال هو القول المشهور أن اللينة هي النخلة، هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، وليخزي الفاسقين.
وليخزي الفاسقين. قال: استنزلوهم من حصونهم. قال: وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم.
يعني حك الصحابة رضي الله عنهم، حك يعني وشكوا، وقع في نفوسهم كيف شيء حرق وقطع وشيء لا، هل في ذلك شيء؟ نعم، فنزلت الآية. فقال المسلمون:
قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا،
الله
فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، الآية.
نعم، والحديث صححه، والحديث صحيح، قد صححه جماعة من أهل العلم. نعم، والقصة أصلا ثابتة، لكن نحن نتكلم عن ألفاظ هذا الحديث، ولا القصة معروفة وهي ثابتة. نعم،
هذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن عفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنه. حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن عن هارون ابن معاوية عن حفص بن غياث: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث.
الله أكبر، يعني شو يعني الشيوخ يروون عن التلاميذ. نعم، وقد صح أنه روى عنه هذا الحديث وحديثا آخر أو ثاني أو ثالث، وهذا يدل على أن أهل العلم شيوخا متى ما وجدوا الفائدة عند طلابهم أو علما ليس عندهم يروون عنه، ولا يمنع الإنسان. وأنا سبق أن تكلمت يوما ما بطلب من بعض الإخوة عن التكبر الذي يبتلى به بعض الشباب أو بعض طلبة العلم، هدانا الله وإياهم سواء السبيل، أن هذه مصيبة تحرم الإنسان من الخير. ولذلك روى الإمام البخاري عن مجاهد رحمه الله أنه قال: لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. وقد ذكرت أيضا في هذا المقام الشريف أن الإمام الخطيب البغدادي روى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن عطاء بن أبي رباح وهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إني لأحضر المجلس فأستمع للمتحدث استماعي له أول مرة. يعني تصور واحد يحضر مجلس ويستمع الواحد كان ما يعني استماع منشد إليه، يستمع إليه هذا الحديث. ثم قال عطاء رحمه الله: ووالله لقد سمعت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد هذا المتحدث. فبالله عليكم، أي تواضع وأي يعني رغبة في الخير وأي استفادة مثل هؤلاء الصادقون، هؤلاء الصادقون في العلم، في حب الخير، في أن يفيد الإنسان من أي شخص. يقول ومع يقول أنا سمعت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد هذا الرجل الذي يتحدث، ومع ذلك كان منشدا له ومنتبها له. فأين الآن من يمر بعض لا يسلم، واللي ما حفظ له مدري إيش، واللي مع السند أو مع حضر مجلسا أو حفظ كتابا أو متنا؟ هذا ليس من خلق أهل العلم ولا من طلاب أهل العلم. طلب العلم يورث الخشية، يورث الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد نقلنا كلام الذهبي وقرأناه هنا أيضا، قلنا قال الذهبي رحمه الله: من طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى ورق قلبه. هذا هو الصحيح، أن من يطلب العلم لله سبحانه وتعالى، يطلب العلم من أجل أن يعمل بهذا العلم، يقول الذهبي رحمه الله كسره العلم، يعني يكسرك، ما يجي عندك لا كبر ولا غطرسة ولا تعالي ولا رد للحق، لأن الكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق، يعني رد الحق، عدم قبوله. قال كسره العلم وبكى ورق قلبه. هكذا ينبغي أن نكون. فيعني هنا البخاري مع إمامته وجلالته، ولا أصح بعد كتاب الله جل وعلا، ما تحت أديم السماء كتاب صحيح بعد كلام الله، وكلام الله أعظم وأجل من صحيح الإمام البخاري، ومع ذلك يروي عن تلميذه الترمذي رحمه الله. قال هنا: وقد سمع مني محمد بن إسماعيل البخاري هذا الحديث. فلله درهم رحمهم الله، والله ما كان همهم إلا خدمة السنة والعناية بها والبحث عن الحق والعمل به رحمهم الله تعالى أجمعين. الله المستعان. نعم، ونحن لله الحمد نفيد، ولا نقرأ هذا الكلام مجرد قراءة، لا، نحن نقرأ لنستفيد ونتعلم ونسير على هذا النهج المبارك، منهج السلف الصالح رحمهم الله، كيف كانوا في حرصهم على الخير وطلبهم للعلم، لحنسان ما يستنكف ويتكبر ويتعالى. لا يا أخي، دائما نحن نقول للطلاب، وأقولها في كل مجلس: العلم رحم بين أهله. نحن ما الذي جمعنا في هذا المكان؟ والله لاجتمعنا لا على دينار ولا على درهم ولا على لعاعة الدنيا، والله ما جمعنا في هذا المكان إلا العلم، العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فرق، لا صغير ولا كبير، لا عربي ولا عجمي، لا كذا ولا كذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العلم، ودائما نحن نكررها، رحيم بين أهله، هذا هو الذي يجمعنا هذا الخير. نسأل الله أن يجعل هذا العلم شاهدا لنا، وأن يكون معينا لنا على أن نتبعه بالعمل الصالح، والله المستعان. نعم. حدثنا أبو كريب،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان.
نعم.
عن أبي حازم، عن أبي
وهو سلمان الأشجعي. نعم. عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف، فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه.
الله أكبر.
فقال لامرأته
الهمزة
فقال لامرأته: نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. نعم، الحديث صحيح، وهو أصله في الصحيحين وفي غيرهما. والترمذي رحمه الله اقتصر على هذه الرواية المختصرة، يعني اقتصر يعني في هذه الرواية على جزء من الحادثة، وهي أن رجلا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته في الحجرات يسأل زوجاته أمهات المؤمنين: أعندكم طعام؟ فكلهن رضي الله عنهن أخبرنه عليه الصلاة والسلام أنه ليس عنده طعام. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي بعض الروايات أنه سكت وتفرس في وجوه أصحابه رضي الله عنه. فقام هذا الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فقال: أنا. فأخذه ودخل به على زوجه وقال: يا فلان، أضيفي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا فلان، أنت تعلم أنه ليس عندنا الليلة إلا طعام الصبية، تقول لا أنا ولا أنت حتى، ليس عندنا طعام. وهذا كما قلت قبل قليل ما كانت فيه بيوت الأنصار من الشظف ومن الفقر والحاجة، ومع ذلك كانوا أنعم الناس خيرا وسعدوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمدوا الله جل وعلا على هذا الدين، وكانوا في نعمة وخير بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعادلها شيء. وليست فقط الصحبة، لا، أيضا هذا الإيمان الراسخ، التوحيد الخالص لله عز وجل، والعمل الصالح الذي أتبعوه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال لها رضي الله عنه أمورا، قال نوم الصبية، بعض الروايات علليهم حتى يناموا، يعني بأي شيء حتى يناموا، وأطفئ السراج. وهذا من حكمته وفقه، لأن الطعام قليل، ولو رآه هذا الضيف قد يستحي، قد ما يأكل، لأن طعام صبية يعني بلا شك أنه سيكون قليلا. فقال أطفئ السراج وقربي للضيف، وحتى أنه إذا أطفئ السراج ما يدري ولا يعلم الضيف أنهم أكلوا معه أم لم يأكلوا. فلما أصبح قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام إن الله عجيب لصنيعكم البارحة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. نعم، هؤلاء في هذا الليل الظلام وما صنعوا هذا لا يخفى على الله سبحانه، لا هو ولا غيره. فالله جل وعلا عجب كما قال عليه الصلاة والسلام من صنيعكم البارحة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة كما قال أهل الغريب هي شدة الحاجة، الخصاصة هي شدة الحاجة. والإيثار، وأنا أعجبني الحقيقة تعريف له، قالوا تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا، يعني أكل شرب غير ذلك، رغبة في حظوظ الآخرة، وذلك ينشأ عن قوة اليقين ووكيد المحبة لله عز وجل والصبر على المشقة. هذا نعم، هذا يدل على إيمان قوي وعلى محبة صادقة لله جل وعلا وعلى رغبة في الخير. نعم، بعض الناس يقول والله أنا عندي إيثار وكذا، أنت سل الله العافية لا تبتلى، الإنسان ما دام في ستر الله هذا في نعمة، لكن لو حصل ما حصل فاحرص أن تكون مثل هؤلاء الأنصار والذين اختصوا بهذا الوصف الشريف رضي الله عنهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وإلا يعني هم كانوا في شظف العيش وفي قلة الحال، شيء عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة غنائم حنين، لما أعطى عيينة بن حصن وفلان وفلان أعطاهم 100 من الإبل ولم يعطي الأنصار، فكثرت القالة وبينهم قالوا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فأعطاهم ولم يعطكم، يعني مع أنهم في حاجة، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ألقى فيهم تلك الخطبة وقال لهم أترضون، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس شعار والأنصار دثار، يعني دثار يعني اللباس القريب، والناس شعار يعني خارج. فبكى القوم رضي الله عنهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فهم كانوا في شظف من العيش، ومع ذلك كان عندهم يعني من الإيثار ومن بذل الخير، سواء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المواقف الأخرى التي بذلوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وفي الحديث الآخر حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق رضي الله عنهم أجمعين. فنحن أيها الإخوة نتأسى بهم ونقتدي بما كان لهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة الممتحنة حدثنا ابن
لعلنا نتوقف هنا، وكما وعدتكم بالأمس أنني أو في بعض الدروس إن شاء الله نتكلم عن إعجاز القرآن الأسلوبي البياني، وهذا هو أظهر مظاهر الإعجاز في كلام الله عز وجل. نتوقف عند بعض الآيات نتأمل فيها وننظر. تكلمنا بالأمس وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. واليوم أقف وقفة موجزة مع قول الله جل وعلا عن أم موسى لما ألقته في اليم بأمر الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لما أن أم موسى عليه السلام استجابت لأمر الله عز وجل وصدقت بوعد ربها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، هي أم، وأي أم جعل الله في قلبها من الحنان والمحبة والخوف على ولدها ما لا يعلم إلا الله عز وجل، وهذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده. فقال سبحانه وتعالى: وأصبح فؤاد، يعني صار فؤادها وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك الحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم من أئمة السلف قالوا: أصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من هم موسى عليه السلام. نعم، أن هذه الأم ما تفكر في الدنيا لا في أي شيء إلا همها وقلقها كله على ابنها موسى عليه السلام. فانظر يا رعاك الله كيف هذا التعبير فارغا، يعني أن فارغ ما في الشيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا من هم موسى، من حب موسى، مما تعلقت به من أجله، من أجل هذا الطفل الرضيع الذي ألقته في اليم بأمر الله. في مثل هذه الحال لا يقال لها ألقيه وإنما تحتفظ به، لكن الله جل وعلا أمرها أن تلقيه في اليم. هناك أقوال قيلت في هذه الآية، قال أبو عبيدة: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي فارغا من الهم والحزن، وهذا خطأ غير صحيح. قال ابن قتيبة: لو كان ذلك لما قال الله عز وجل لولا أن ربطنا على قلبها، وهل يربط إلا على قلب مهموم محزون؟ هذا قول. القول الثالث هنا قال الزمخشري في الكشاف، قال فارغا يعني لا عقل لها، وهذا كلام تفسير باطل أيضا وغير صحيح ولا يقبل. هناك قول رابع قالوا إنها فارغا يعني أنها في خوف وقلق، قالوا مثل قول الله عز وجل وأفئدتهم هواء، يعني أنها غير عاقلة وأنها خائفة. لكن الصحيح هو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، قال جل وعلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني فارغا من كل شيء إلا من هم موسى والتعلق به والسؤال عنه. قال جل وعلا: إن كادت لتبدي به. شوف يا أخي الربط بين هذه الجملة والتي قبلها، شوف الله جل وعلا قال إن كادت، يعني قريبا ستبدي به، يعني ستتكلم ستقول يعني أين ذهب، ماذا حصل له. ذكر المفسرون روايات أنها سمعت أو بلغها أنه دخل في قصر فرعون وأنه الآن يتربى عندهم، وأنها أمرت أخته بعد ذلك في قول الله عز وجل وقالت لأخته قصيه، يعني ابحثي عنه اسألي عنه. قال جل وعلا: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فالتوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى. الهداية أيها الإخوة والصبر ما هو بيأتي والله لا بكتب ولا بشهادات، هذا هداية توفيق من الله عز وجل. نعم الإنسان يبحث عن الأسباب، يقرأ في كلام الله، يقرأ في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الربط والهدوء والسكينة هذه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال لولا أن ربطنا على قلبها، الله الذي ربط على قلبها وهدأها وألزمها السكينة لتكون من المؤمنين، لأن الله جل وعلا وعدها أمرين: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وصدق الله سبحانه وتعالى: فرد ولدها إليها فأرضعته بأجرة، ثم كان بعد ذلك من المرسلين بأمر الله سبحانه وتعالى. والله مستعان. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان. الحمد لله، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يعني من الزوار الذين يأتون أياما ثم يرجعون إلى أهليهم، يسأل عن الدرس وكيف التواصل. التواصل عبر قنوات: أولا عن طريق منارة الحرمين الشريفين وهي مفخرة كما قلت من مفاخر بلادنا، وفق الله ولاة أمورنا لخير لكل خير، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وأيضا هناك مجموعة عندنا بعنوان حلقة التفسير في المسجد النبوي، ومن أراد أن ينضم إليها يسجل رقمه عند الأخ القارئ ويضيفه ويتواصل معنا، لأننا عندنا هذا ما يسمى الآن بالجروب، نحن ما نسمي جروب، نقول مجموعة يعني باللغة العربية أفضل، فيه الإعلان عن الدرس وتسجيل الدرس مرة أخرى، لأن بعض الإخوة قد يفوتهم الدرس، فنعيد الدرس مرة أخرى ليستمع إليه من يريده فقط، وليس فيه أي مشاركة بأي نوع من الأنواع. هذا ثانيا. وثالثا عندنا التليجرام، أيضا هناك رابط لهذه الحلقة ولله الحمد، من أراد التواصل فيها فأهلا ومرحبا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، إنه لذلك والقادر عليه. هذا الأخ يسأل يقول: هل يلزم الظهار صيغة معينة؟ هل إذا قلت لزوجتي مثلا لا أجامعك في رمضان يصبح ظهارا، أم لابد أنت أن يقول أنت علي كظهر أمي في رمضان؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، ولكن الراجح في مثل هذا السؤال، أنا أقول في مثل هذا السؤال، أنه لو قال لزوجتي لا أجامعك في رمضان فإن هذا لا يلزمه الشيء، حتى لو جامع لا يلزمه، لأنه لا حلف، لا قال يمينا ولا قال ظهارا ولا شيء من ذلك، مجرد أن قال لا أجامعك، ثم بكرة في الليل بعد ليلتين جامع زوجته. فأنا أقول والعلم عند الله، وهذا كما قلت المسألة خلافية، أنه لا يلزمه شيء ولا يعد ظهارا بهذا اللفظ. يقول: ما هو الموج المكفوف؟ هل هو بحر السماء؟ نعم، معروف أن فوق السماء ماء وفوق ذلك العرش. هل هو هذا المقصود في هذا الحديث؟ الله أعلم، لأنه قال هنا أن الموج المكفوف ما بين السماء والأرض، والحديث كما قلت فيه ضعف، فالله أعلم، الله أعلم في هذا. القول الراجح: كم من الحور العين لكل رجل في الجنة؟ أنا لا أعرف يعني إن هناك عددا معينا، وإنما هي حور عين من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من نعيم أهل الجنة. هذا يقول: هناك أم توفيت قبل أبيها، هل لأولادها ورث من جدهم؟ يعني أن, 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 أن جدهم أيضا مات، فهذا الأولاد هل يرثون من جدهم؟ لابد في نظر، هل لهذا الجد أولاد اللي هم إخوة لهذه الأم؟ فهم سيحجبون يعني. ثم بعدين: هل لو رفض الجد أن يعطيهم؟ كيف يرفض الجد أن يعطيهم وهو الآن قد مات؟ فالسؤال يعني غير واضح، إن شاء الله نسمعه مرة أخرى. هذا يقول: هل استثناء حرق العجوة والبرني دليل على أفضليتهما من كل أنواع التمور؟ هذا على كل حال على القول الثاني، ولا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فسر اللين بأنها النخل عموما ولم يستثن من ذلك. على كل حال على القول الثاني ممكن أن يكون هذا، والعجوة جاء فيها حديث: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر، مع أن سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول إن الحديث عام وليس خاص بالعجوة، لأن قال جاء في روايات أخرى غير مقيدة بكلمة العجوة، فيقول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله إن الحديث ليس خاصا. نعم العجوة لا شك لها مزية ولها خير ولها، ولكن لا يخص هذا الفضل بها فقط، بل إن من تصبح بسبع تمرات فإنه يعني لم يصب ذلك اليوم سم ولا سحر، أو سم يقال سم ويقال سم، هكذا ذكر الفيروزبادي في القاموس، يعني يضبط بفتح السين ويضبط بضمها، هذا والله أعلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلال أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.